بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الأول في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وأجزل مثوبته. في هذا اليوم السبت 21 من شهر ذي الحجة لعام 1439 الموافق للأول من أيلول لعام 2018 ميلادي. أقرأ مقدمة الشيخ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفاً من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعاً للأدلة الشرعية. الأحكام خمسة: الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام، ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمسنون، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه، ضده يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فصل.
نعم، شرع المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة المختصرة التي أبان فيها رحمه الله وأجزل مثوبته أنه قد ألف هذا الكتاب وجعله مختصرا في الفقه، وجمع فيه بين المسائل والدلائل، واقتصر فيه على مهمات المسائل والأحكام الشرعية وأعظمها نفعا وأشهرها أدلة لشدة حاجة الطلاب إليها. وأما ما كان من قبيل المسائل الخلافية فيقرر الشيخ فيه ما يترجح عنده تبعا للدليل، وفي غالب أمره أنه يرجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته الفقهية. والكتاب مختصر ولكنه نافع نفعا كبيرا، وسنسلك في شرحه شرحا متوسطا، نقرن فيه المسائل والدلائل، نقرن فيه المسائل بالدلائل، ونبين شيئا من أسرار التشريع وحكمه وعلل الفقهاء وأسباب اختلافهم، مع بيان الراجح في المسائل المختلف فيه. وأما ما تكلم فيه الشيخ في مقدمته عن الأحكام الشرعية الخمسة فمحل التفصيل فيه في درس الأصول، لا نتكلم عليه الآن، سنفصل الكلام فيه في درس الأصول إن شاء الله تفصيلا بينا. نعم.
قال الشيخ فصل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
نعم. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه هذا بهذا الحديث عظيم النفع كثير الفوائد الذي يعد من أصول الدين وأعمدته، والذي يتضمن أركان الإسلام الخمسة. والفقهاء يبحثون في كتبهم الفروع، في الكتب الفقهية يبحثون الفروع والمسائل الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين، والتي طريق معرفتها هو الاستنباط والاجتهاد، ولا يبحثون مسائل التوحيد والإيمان والاعتقاد والسنة ومسائل المنهج التي أفردها العلماء بالتصنيف في مؤلفات مستقلة. لكن الشيخ هنا شرع رحمه الله بكلام مختصر عن التوحيد، وجعله مقدمة بين يدي كتابه هذا لينبه على أهمية علم التوحيد وعلى أهمية الفقه فيه، وأنه الفقه الأكبر الذي ينبغي أن يقدم على الفقه الأصغر، ولينبه على أن أفعال العباد وأقوالهم التي تدخل في باب الأفعال والأقوال، أقوال وأفعال المكلفين، هذه الأفعال وتلك الأقوال لا تصح ولا تقبل بغير التوحيد. فالتوحيد الخالص الصحيح شرط في قبول الأعمال كلها. نعم.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
نعم. الشيخ هنا رحمه الله فسر الشهادة بما يبين به أن مجرد النطق بها دون علم بمعناها واعتقاد بمدلولها والتزام لذلك المدلول لا يغني عن العبد شيئا، وأن معناها هو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وهو قوله: شهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وأما قوله فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيء في جميع أمور الدين، فمعنى ذلك أن شهادة التوحيد تقتضي من العبد أمرين: أما الأمر الأول فهو إخلاص الدين لله ظاهرا وباطنا، فيشمل ذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات. فإخلاص الدين لله ظاهرا معناه ألا تصرف العبادة إلا له سبحانه، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والنذر والذبح والدعاء. وإخلاص الباطن ألا يبتغى بتلك الأعمال إلا طاعته سبحانه وامتثال أمره وقصد رضاه. ومن الأعمال الباطنة التي لا تقبل إلا بأن يبتغي بها العبد وجه الله تعالى محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دين الإسلام، فهذه أعمال باطنة، وبغض المشركين وبغض دينهم الباطل، والحب في الله والبغض في الله، والخشية والإنابة والتوكل، والخوف والرجاء، والخضوع والخشوع إلى غير ذلك من الأعمال الباطلة. وهذا المعنى دلت عليه نصوص شرعية كثيرة، كقول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما الأمر الثاني الذي يقتضيه أو تقتضيه شهادة التوحيد، أما الأمر الثاني الذي تقتضيه شهادة التوحيد من العبد، فهو البراءة من الشرك والحذر منه ومجانبته، فإن الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف لخالص حقه سبحانه لغيره. والله تعالى يقول مكررا هذين الأمرين: إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك. قرر الله تعالى هذين الأمرين في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إخلاص الدين لله، ثم بعد ذلك إيش؟ البراءة من الشرك ومن أهله. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا معنى كلام الشيخ، أن شهادة التوحيد تقتضي من العبد أمرين: الأمر الأول هو إخلاص جميع الدين لله، والأمر الثاني أن تكون العبادات كلها أيضا خالصة لله تعالى، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، سواء كانت تلك العبادات ظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والدعاء والذبح والنذر وغيرها، أو كانت باطنة كالمحبة والخشوع والخضوع والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة وغيرها من أعمال القلوب. نعم.
وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم. الشيخ هنا رحمه الله يقرر أن كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى توحيد الله وإفراده سبحانه بالعبادة والاستسلام له بالطاعة، وأول شيء أمروا به أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك عن نوح عليه السلام وعن هود وصالح وشعيب، أخبر عن هؤلاء الأنبياء أنهم بدأوا أقوامهم بقولهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وأخبر سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى عن عموم الرسل، قال سبحانه وتعالى عن عموم الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا الذي قرره الشيخ، أن جميع الأنبياء والرسل إنما دعوا أقوامهم في أول شيء دعوهم إليه، إنما دعوهم إلى التوحيد الخالص القائم على إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب كل ما يعبد من دون الله، بل والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تعالى. نعم.
وشهادة أن محمدا رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة للناس كافة، وهذا ما قرره الشيخ في كلامه، فإن الله تبارك وتعالى خاطب برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإنس والجن. أما عموم رسالته عليه الصلاة والسلام للناس جميعا، فلقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك يدل على هذا الأصل قول الله تعالى: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى أيضا مكررا هذا الأصل وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح حديثه عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وأما الدليل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم أيضا تشمل الجن، وأن الجن مخاطبون برسالته، وأن منهم من آمن فاستحق بذلك النجاة من النار ودخول الجنة كسائر المؤمنين من البشر، وأن منهم القاسطون الكافرون والمنافقون الذين حادوا عن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوها فاستحقوا بذلك دخول النار، كمن كفر من البشر أيضا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم الآيات. وقد علق الله تعالى الفلاح والسعادة والصلاح في الدنيا والآخرة على اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان به ظاهرا وباطنا، وطاعته أيضا ظاهرا وباطنا. وأن الذي لم يؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي بينه في سنته الصحيحة ونقله عنه أصحابه رضي الله عنهم بهذا المنهج العظيم، أن الذي لا يؤمن بهذا النبي الكريم على المنهج الصحيح الذي نقله أصحابه ولم يعزره ولم ينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فهو من الخاسرين، فإما أن تكون خسارته خسارة كلية فهو من أهل النار إذا كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تكون خسارته خسارة نسبية كخسارة أهل البدع الذين ما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم اتبعوا المتشابه وتأولوا الآيات والأحاديث واتبعوا أهواءهم فضلوا عن سواء السبيل وابتدعوا في دين الله. فدليل ذلك قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح والسعادة الحقيقية والنجاح في الدنيا والآخرة والعزة والتمكين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتعزيره وتوقيره ونصرته واتباع النور الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي بين لنا هذا النور ووضحه وجلاه للناس ونقله؟ غير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتم الواجب، فما لا يتم الواجب به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن هنا كان منهاج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم رأس السلف الصالح، كان منهاجهم واجب الاتباع بنص كتاب ربنا تبارك وتعالى. ثم قرر الشيخ أنه يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وكلامه هذا حق لا مرية فيه، وهو مستنبط من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكمال الإيمان لا يتحقق أبدا إلا بتحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والولد والعيال والزرع والثمر والدنيا وغير ذلك من شهوات النفس وحظوظها. أما إذا انتفى وانتقض أصل محبة النبي عليه الصلاة والسلام من القلب، كحال المنافقين الذين كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون صاحبه مؤمنا أبدا. إذن في عندنا أصل المحبة، هذا يجب أن يكون موجودا عند كل مؤمن، عند كل مسلم أصل المحبة. إذا انتفى لابد أن تحل محله إيش؟ واحد لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى هذا؟ معناه أنه يبغضه، فهذا صار منافقا نفاقا اعتقاديا. فانتفاء أصل المحبة من القلب نفاق اعتقادي مخرج من الدين والملة، ويخرج الإنسان من دائرة التوحيد ولو ادعى بلسانه التوحيد. فإن المنافقين أبغضوا النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضوا دينه وأبغضوا ارتفاع دين النبي عليه الصلاة والسلام، وأحبوا هزيمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحبوا انتقاص دينه، مع أنهم كانوا يترفضون بكلمة التوحيد، فكفروا بذلك ونافقوا نفاقا اعتقاديا. إذا انتفاء أصل المحبة من القلب الأصل ينفي الإيمان بالكلية، ولكن انتفاء كمال المحبة ينفي كمال الإيمان. بمعنى أن واحد عنده أصل المحبة مستقر في قلبه ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب دينه ويحب شرعه، ولكنه عندما تتعارض محبة النبي عليه الصلاة والسلام مع شهواته، كما لو كان مثلا شهوة المال، يقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا، ويبقى إيش مصرا على أكل الربا وأخذ الربا مع اعتقاده بحرمته، هذا نقض كمال محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقض أصل المحبة. ومن هنا يحصل التفاوت بين الناس في إيمانهم تبعا لتفاوتهم بأعمالهم الظاهرة والباطنة. ومن التفاوت في الأعمال الباطنة تفاوت الناس أيضا في مقدار محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يصدق ذلك تفاوتهم أيضا في أفعالهم الظاهرة. فالذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام المحبة الحقيقية، دلالة كمال محبته للنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، ما دلالة ذلك؟ ائتماره بأمره وانتهاءه عن نهيه وتصديقه لخبره. ثم بين الشيخ أن الله أيد هذا النبي الكريم بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. فدلائل النبي عليه الصلاة والسلام، الدلائل الدالة على نبوته وصدقه تنوعت، فمنها دلائل محسوسة مشاهدة، فالله تعالى أيد نبيه بالأدلة البينة، بالآيات البينات الحسية، وبالآيات أيضا البينات المعنوية الدالة على صدقه. فمن الأدلة الحسية المشاهدة حادثة انشقاق القمر في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأيضا نبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الطعام بين يديه، وتسبيح الحصى بين يديه، وحنين الجذع إليه، وغير ذلك. هذه كلها دلائل حسية على ماذا؟ على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق نبوته ورسالته. ومن الأدلة أيضا المعنوية ما حباه الله تعالى به من العلوم الكاملة التي فيها الهداية التامة، لا هداية تامة إلا بما بلغه، إلا بما بلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. هذه العلوم الكاملة الموجودة أو التي اشتمل عليها الكتاب والسنة، ومن ذلك أيضا شمائله الكريمة وخلاله الحميدة التي اتصف بها، كما وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها أيضا أن الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام اشتمل على الهدى والحق والنور، واشتمل على الجمع ما بين المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، اشتمل على الجمع ما بين أمور الدنيا والآخرة، فلا هداية بغيره ولا فلاح بدونه. وآية الآيات، أعظم الآيات وأعظم المعجزات البينات، هذا القرآن العظيم الذي فيه الحق في الأخبار، وفيه الحق في الأمر والنهي. فالقرآن الكريم العظيم هو الآية العظمى التي أيد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفه الله تعالى بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وبهذا نكون قد شرحنا أو بينا شيئا من مقدمة الشيخ لكتابه هذا منهاج السالكين، ونشرعه في الدرس القادم إن شاء الله في شرح المسائل المتعلقة بالفقه والفروع في فقه الطهارة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.